أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقرآنا فرقناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات المباركات من سورة الإسراء المباركة تفتح علينا بابا وأفقا جديدا في كيفية التعامل مع القرآن الكريم وفي مجال فهم القرآن وتفسيره. فإن هذه السورة المباركة سورة الإسراء قد كثفت الإضاءة على القرآن الكريم وكيفية الاستضاءة بنوره. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وحينما تكلمت عن القرآن الكريم أكدت على أنه التنزيل الذي تحقق في العصر النبوي صلوات الله عليه وآله، هذا التنزيل كان على أساس منهج وبرنامج. في هذا البرنامج هناك اهتمام بليغ بموضوع الهداية الإلهية، وأن القرآن الكريم هو كتاب شفاء ورحمة للمؤمنين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا الحق الذي جاء إلى البشرية وحمله رسول الله صلى الله عليه وآله بكلتا يديه وبكل قوة يتمثل في هذا القرآن الذي نزله الله شفاء. واعتبر هذا التنزيل أمرا مستمرا لقوله تعالى ننزل، ولم يقل نزلناه، وإن كانت هناك آيات أخرى جاءت بصيغة الفعل الماضي. هنا قال وننزل من القرآن. في الآية الأخرى التي قرأناها قالت وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فإذا هناك تنزيل قد حصل بعناية، وتفرقة صارت للآيات وللسور بحسب منهج. وهذا المنهج منهج قابل لأن يستفاد منه دائما وأبدا. ولهذا يمكن أن تكون صيغة الفعل المضارع في ننزل إشارة إلى أن هذه الفلسفة أو هذه الحكمة التي من أجلها فرق القرآن تفريقا ونزل تنزيلا بشكل تدريجي على شكل قطعات خاصة ضمن سور معينة، هذا يمكن أن يكون مستمرا في العطاء، أي تكون هناك الفائدة قابلة لأن تتكرر في كل العصور. ولهذا جاءت صيغة الفعل المضارع وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الشفاء يستعمل في مقابل الداء، فيكون إذن هو دواء ودواء شافي. ربما يكون هناك دواء مضر، أما الدواء الذي ينتهي إلى الشفاء شفاء المريض هو الدواء الناجع. فالقرآن الكريم بالتنزيل الذي حصل له بعناية ربانية مستمر في العطاء. وإذا كان مستمرا في العطاء فإذا نحن بإمكاننا أن نستلهم من القرآن الكريم ونستفيد منه عطاءه المستمر، إذا اتبعنا المنهج الذي نزل على أساسه. من هنا ارتأينا واقتنعنا بأن المنهج النموذجي الذي يجمع كل الإيجابيات الموجودة في مناهج التفسير المعروفة، المنهج التفسير الترتيبي أي بترتيب المصحف، والتجزئي الذي يأخذ آية آية في كل سورة ويدرسها، والموضوعي الذي يأخذ الموضوع الواحد في كل آيات القرآن الكريم، المنهج النموذجي الذي يريد أن يحتوي على كل الخصائص الإيجابية في هذه المناهج، هو المنهج الذي يجمع بين ثلاثة خصائص أو ثلاثة مناهج: أن يكون في الترتيب مراعيا لترتيب نزول السور حتى يحقق ما أشارت إليه الآية الكريمة، وهو الشفاء الأشفى الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله بأن القرآن هو الشفاء الأشفى، أن هذا الشفاء إذا كان، يعني هذا البحث القرآني إذا كان حسب نزول القرآن الكريم فهو يحقق الفائدة من الترتيب الخاص في النزول، والتفاسير التي غفلت أو أغفلت هذه النكتة المهمة في الحقيقة قد فقدت جانبا مهما وحكمة من حكم التنزيل القرآني. فإذا في ترتيب السور نحن ننهج منهج ترتيب النزول للسور، ومن حيث داخل السورة الآيات داخل السورة نقف عند المنهج التجزئي الذي يأخذ آية آية جزءا جزءا بحسب الترتيب الآية في السورة الواحدة، إيمانا منا بأن ترتيب الآيات في السور ترتيب توقيفي لا يمكن تجاوزه، يعني هناك فائدة وهناك حكمة من ترابط الآيات في السورة الواحدة. لو غفلنا عن هذا الترتيب ورفعنا اليد عن هذا الترتيب وأخذنا الآيات بلا ترتيب لخسرنا هذه الفائدة الكبيرة التي انطوت عليها كل سورة من حيث أنها رتبت ونظمت الآيات بترتيب خاص. وبعد ذلك ينبغي أن نلتفت إلى الموضوعات المطروحة في السورة ونأخذ دلالات السورة بالنسبة إلى كل موضوع، فهنا نقترب من التفسير الموضوعي لأننا نهتم بالمواضيع المطروحة في السورة الواحدة. فالموضوع العقائدي مثلا ربما يطرح في سورة واحدة بكثافة، وربما الموضوع الأخلاقي هو الذي يطرح في السورة الواحدة بكثافة، وربما الأحكام هي التي تطرح في السورة الواحدة بكثافة، وتأتي الموضوعات الأخرى في ظل الموضوع الأساسي في السورة. فلئلا نفتقد الرؤية القرآنية تجاه كل موضوع ينبغي أن نتوجه إلى الموضوعات المطروحة في كل سورة وندرس كل ما جاء في تلك السورة عن ذلك الموضوع، فنقترب من المنهج الموضوعي لكن في السورة الواحدة. وطبعا المصطلح للتفسير الموضوعي ليس هو هذا، طبعا هذا هو أحد مصطلحات التفسير الموضوعي، لأن التفسير الموضوعي قد فسر بثلاثة تفسيرات، إحدى تفاسير مصطلح التفسير الموضوعي هو هذا، يعني الاهتمام بموضوعات السورة الواحدة اهتماما خاصا. فنحن نجمع بين هذه الخصوصيات الثلاث: ترتيب النزول وترتيب الآيات في كل سورة ودلالات الآيات لكل موضوع من الموضوعات المذكورة في السورة. طبعا هذه هي التجربة التي كانت لدينا قبل أكثر من 16 سنة. بدأنا بتجربة تفسيرية في سنة 1375 هجرية شمسية، ووصلنا إلى نهايات سورة صاد المباركة في سنة 1385 هجرية شمسية. في خلال 10 سنوات درسنا حوالي 38 سورة. كانت التجربة جيدة جدا ومفيدة لنا، فتحت علينا آفاقا جيدة في فهم القرآن الكريم. وهذه التجربة هي واحدة من الأدلة التي جعلتنا نطمئن إلى أن الاهتمام بمنهج ترتيب النزول لا يمكن التغافل عنه، ولا يمكن تجاوزه أو حرمان أنفسنا منه. يبقى في هذه الجولة الجديدة أننا بإمكاننا أن نضيف بحثا إلى سائر البحوث التي تعرفنا على طرحها. منهجنا كان في ذلك البحث القرآني التفسيري يتكون من 3 محطات أو 3 مراحل من العمل. المرحلة الأولى والمحطة الأولى هي الرؤية الإجمالية للسورة، يعني نأخذ بحوثا عامة ترتبط بكل السورة. هذه البحوث العامة التي ترتبط بكل السورة هي تلك البحوث التي تذكر في بدايات التفسير المتعارف من ترتيب نزول السورة، إن كانت بعض التفاسير تهتم به، وعدد الآيات، وأيضا أسماء السورة وفضائل السورة، إلى أهم الموضوعات التي تطرق في تلك السورة، والهدف الذي تستهدفه تلك السورة. هذه هي المعلومات العامة، شأن النزول وأسباب النزول إن كانت موجودة، بحيث هذه المعلومات العامة تعطينا رؤية إجمالية بسيطة عن السورة. هذه هي المحطة الأولى، وهي المدخل بمنزلة المدخل إلى تفسير السورة. في هذه الجولة سوف نهتم بهذه النقاط ونضيف إليها نقطة، وهي نحاول بيان ترتيب نزول السورة، باعتبار أن ترتيب نزول السور هو أمر مروي، يعني هناك روايات وردت، وهذه الروايات بإمكانها أن تفيدنا في معرفة الترتيب الصحيح لنزول السورة. فإن هناك عدة روايات وردت عن الصحابة في ترتيب نزول السور، والمعتمد لدى عامة علماء علوم القرآن هي رواية ابن عباس، وهذه الرواية هي الترتيب المشهور لنزول السور. لكننا لدينا ملاحظات حول بعض السور وليس كل السور، ترتيب نزول بعض السور. هذه الملاحظات تأتي نتيجة وجود قرائن الروايات أخرى مخالفة، وقرائن تعضد تلك الروايات بإمكانها أن تشكل دليلا أقوى من الدليل الروائي الذي يستند وينتهي إلى ابن عباس. من هنا نحن قد نقدم أو نؤخر بعض السور نتيجة لقرائن وشواهد. هذه القرائن والشواهد تجعلنا نتجرأ للاتجاه إلى تعيين ترتيب نزول سورة معينة. مثلا بالنسبة إلى سورة الحمد المباركة التي اعتبرت 5 السور، نميل إلى أن تكون 2 سورة في النزول، أو سورة المدثر والمزمل التي قدمت بعض الروايات سورة المدثر على المزمل، نميل إلى تقديم الروايات التي تقدم المزمل على المدثر لوجود قرائن في داخل السورة ولوجود روايات تعضد هذا الاتجاه، وهكذا. فإذا الذي نضيفه في كل سورة من السور في البحث الأول، البحث التمهيدي الذي يشكل مدخل إلى تلك السورة، هو بيان ترتيب نزول السورة. يمكن هذه النقطة من البحث أن نضيفها إلى المنهج ليكون هناك مستند ووثيقة تاريخية لترتيب النزول. المحطة الثانية أو القسم الثاني من البحث هو تفسير السورة بكاملها من البسملة إلى آخر آية. طبعا هنا أيضا ربما تكون محاولتنا التفسيرية مبتنية على تقطيع السورة الواحدة إلى مقاطع، وفي كل مقطع نأخذ آيات ذلك المقطع، ثم نلاحظ ترابط المقاطع فيما بينها، لننتهي إلى الدروس والمنهج الذي انتهجته تلك السورة لبيان مقاصدها. هنا نعمل كما عمل سائر المفسرين، يعني بحسب التفسير الترتيبي المصحفي المعروف، فنأخذ آية آية ونلاحظ ترابط الآيات فيما بينها، والآية الواحدة في سياق مقطعها، والترابط المقاطع فيما بينها. هذه النقاط الإضافية التي يمكن أن نضيفها إلى ما يذكره سائر المفسرين. ثم في الجولة الثالثة أو المقطع الثالث من البحث التفسيري نعود إلى السورة من جديد لنأخذ الموضوعات المطروحة في السورة بشكل تفصيلي، ونهتم ببيان آراء ومواقف مذكورة في السورة من خلال التفسير في المرتبة الثانية، ونجمع دلالات السورة، آيات السورة حول الموضوع الواحد، لنرى كيف طرح مثلا بحث التوحيد، أو كيف طرح بحث نفي الشرك، أو كيف طرح بحث العدل مثلا ونفي الظلم، وهكذا سائر الموضوعات العقائدية أو الأخلاقية التربوية أو التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأسرية أو قواعد تشريعية، أصول فقه النص التي بدأ القرآن ببيانها وعلمنا إياها، سنن التأريخ، وبالتالي كل بحث علمي سواء من العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية الذي طرح في السورة أو أشير إليه في السورة، لتكون لنخرج من السورة بحصيلة، مجموعة معارف في موضوعات مختلفة، وهذه المعارف التي نحصل عليها بإمكاننا أن نجمعها فيما بعد لتكون قاعدة وتكون معلومات مفيدة للتفسير الموضوعي المطلوب فيما بعد. فإذا كنا نبحث عن النظرية الاجتماعية أو عن النظام الاجتماعي أو الاقتصادي، فإننا من خلال هذه المحاولة التفسيرية نجمع كل المواد الأولية للنظرية أو للنظام، وثم في محاولة أخرى أو نسميها رابعة إذا أردنا أن نكمل الشوط، فنأخذ هذه المداليل ونجمعها ونرتبها لنخرج بتفسير موضوعي شامل. هذه هي مراحل العمل التي نحاول أن نقف عندها إن شاء الله. طبعا من الاهتمامات، باعتبار أن ترتيب النزول، منهج ترتيب النزول منهج يبتني على الرؤية التربوية للقرآن الكريم للإنسان، فنحن نلاحظ جانبين في هذا التفسير دائما، الجانب التربوي والجانب الاجتماعي. الجانب التربوي يعني التأثير التربوي للآيات بحسب ترتيب نزولها وترتيبها في السور، وكيفية تأثير هذه الآية على الجانب التربوي للإنسان أو الجانب النفسي والروحي والعقلي للإنسان، ومدى تأثيره في تربية الإنسان. وأيضا الجانب الاجتماعي في السور هو من اهتماماتنا في هذا الترتيب ترتيب النزول إن شاء الله ليكون هناك جولة ويكون نقلة جديدة لنا إلى أن نقترب إلى الأهداف التربوية والاجتماعية التي قصدها القرآن الكريم حينما قال هدى للعالمين وللعالمين نذيرا. وهكذا ننتهي من هذه المقدمة التي تكون مدخلا إن شاء الله لبيان المنهج التفسيري المعتمد لنا في هذه المحاولة الجديدة الثانية إن شاء الله، لتكون فاتحة خير لنا ولتكون لنا شفاء ودواء ناجعا إن شاء الله، ولنكون ممن اهتدى بهدي القرآن الكريم. وكما قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لاحظوا أن هذه الآيات أكدت هذا الجانب التربوي، كيف تؤثر هذه الآيات بترتيب نزولها بتنزيلها ونزلناه تنزيلا. هذه الآيات كيف تؤثر في الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم، وكيف يخرون للأذقان سجدا، وكيف يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فإذا القرآن الكريم في هديه التربوي ينبغي أن يكون مورد اهتمام للمفسر، لأن القرآن الكريم جاء للهداية المثلى والهداية الكبرى الكاملة، والهداية الكاملة هي أن نأخذ العلم وآثار هذا العلم في الوجود الإنساني الفردي والاجتماعي إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.